بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار وفقهه وما تيسر من علومه. ومعنا اليوم الدعاء للميت في الصلاة عليه في صلاة الجنازة، فقد وردت عدة أدعية بصيغ متنوعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأذكر شيئا منها في هذا اللقاء وأدعية أخرى إن شاء الله في اللقاءات القادمة. فمعنا اليوم دعاء حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلم أنه أكرمه حيا وميتا، وجعل التآزر بين المسلمين والتحاب في الحياة وبعد موت المسلم يكون من حقوق أخيهم المسلم عليهم أن يصلوا عليه ويتبعوا جنازته وأن يدعوا له. وليس مثل هذا إلا في دين الإسلام، بمثل هذا الدعاء البين الواضح النقي المليء بطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للميت والمغفرة، حيث إن الميت لا يملك شيئا بعد موته، فهو بين يدي رحمة الله، وما قدم من عمل إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فقد أساء لنفسه. ولا يملك أهله له شيئا بعد موته إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولا يخلصه من عذاب الله إلا برحمة الله ثم ما قدم من عمل. ففي هذا الدعاء، وهو من الأدعية التي وردت ومن الأذكار التي وردت في الجنازة أو في صلاة الجنازة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت وهو يقول: اللهم اغفر له. اللهم يعني يا الله، والميم في لفظ الجلالة الله بدل ياء النداء، فهنا ينادي المسلم في في صلاة الجنازة ينادي ربه، ينادي الإله الحق القادر على كل شيء الذي بيده العفو والمغفرة وبيده أن يعذب الإنسان. ففي هذا النداء توحيد لله وإقرار بربوبية الله وإلوهيته، فهو الذي يملك كل شيء، لذلك كان هذا الدعاء فيه التوحيد، بخلاف إذا مات ميت فدعي غير الله أو استنجد به لغير الله فلا ينفعه شيء. فهنا الحي ينادي ربه يقول اللهم، أي يا الله، أي يا الله اغفر له، يعني استر ذنوبه ونجه بالمغفرة، لأن المغفرة هي محو الذنوب وستر الذنوب، فالذنوب إذا سترت ومحيت حينئذ لا يلحق الإنسان منها أذى، وإذا سترت الذنوب وعفى الله عن العبد وغفر له حصل له النجاة من المرهوب، وهو دخول النار وعذاب القبر. وأصل المغفرة كما ذكرت التغطية والستر، والمراد هنا تغطية الذنوب، والمراد بتغطية الذنوب سترها بأن لا يعاتب عليها أو يحاسب عليها، والله عز وجل يغفرها للعبد إذا قبل الدعاء من الصالحين في أخيهم المسلم، ومن أسمائه تعالى الغفار والغفور، وهذه مبالغة، أي الساتر كثير الستر للذنوب، ذنوب عباده وكثير المغفرة لهم، وكثير الستر لعيوبهم المتجاوز عن سيئاتهم وخطاياهم وذنوبهم. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، ويعني يطلبون له الرحمة، والرحمة شيء عظيم جدا، ومن صفات الله عز وجل الرحمة، وأنه سبحانه الرحمن، وبهذه الرحمة يحصل المطلوب، لأن إذا العبد غفرت الذنوب وسترت ورحمه الله حينئذ حصل له المطلوب وهو دخول الجنة، فبالمغفرة يحصل له النجاة من المرهوب، وبحصوله على رحمة الله يحصل له المطلوب والحصول على المطلوب وهو الجنة. وهذا دعاء للميت بأن يسبغ الله رحمته على عبده، والرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والحمد لله أن المسلم يعبد ربا غفورا رحيما بيده الرحمة، بيده كل شيء، ولا يعبد آلهة عاجزة عن أن تنفع الميت أو تأتي له برحمة أو مغفرة، فما سوى الله من الآلهة تكون عاجزة، لا تقدم للميت شيئا، لا يمكن أن تقدم له شيء، لذلك يندم على عبادته من عبد غير الله، يجد نفسه أمام آلهة عاجزة لا تقدم له شيئا. أما من عبد الله وحده وعرف ربه ووحده واتجه له ثم صلى عليه إخوانه المسلمون وطلبوا له الرحمة، فوجد الرحمة أمامه، لأنه عبد الإله الحق المستحق للعبادة وحده، فهذه هداية ونعمة، وأكبر نعمة يحصل عليها المسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، يعني عافه مما يقع له من شدة أهوال في القبر ويوم القيامة. ولا شك أن القبر يفتن فيه الناس ويسأل فيه من الملكين، فهنا يطلب له العافية بأن ينجو من عذاب القبر وسؤال القبر، وأن يعافي، وأن يطلبون له أن يعافيه من أن يقع في عذاب القبر، بل ينجو فيستطيع أن يجيب عما يسأل ويبعد عن كل مكروه بالعافية. فالعافية دفاع الله عز وجل عن العبد، فنقول عافاه الله، يعني معافاة من مكروه، ويعافيه الله عز وجل من أي سوء ومكروه ومصرع سوء. عافه واعفو عنه، اعفو عنه يعني تجاوز عنه عما وقع منه من تقصير في جنب الله وفي ما وقع فيه من المعصية والسهو، وأصل العفو وعافه من العفو، العفو التجاوز والمسح والمسامحة بأن يغفر للشخص ويعفى عنه ولا يحاسب على ما فعل من ذنب بأن الله عز وجل عفى عنه، كما يقال الشخص إذا أخطأ في حق شخص يقول لعفوت عنك، أي لن أؤاخذك على ما قلت أو فعلت. وأكرم نزله، النزل عادة ما يقدم للضيوف ومن النزل، وإنما سمي هنا نزلا لأن الراحل على من الدنيا الخارج من الدنيا قادم على دار جديدة، نزل في دار جديدة كأنه أقبل على الآخرة، فالنزل عادة تجهيز المكان للضيف ولإكرام الضيف، وهنا معناه أنه كان يطلبون من الله عز وجل أن يكرم نزله بني هذا الضيف القادم على ربه وعلى الآخرة، أن يكرم كما يكرم الضيف الكريم. ووسع مدخله، يعني وسع له في قبره، افسح له في قبره، مد البصر وافتح لبابا من أبواب الجنة، واغسله يعني من آثار الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد. لماذا ذكر هذه الأشياء الثلاثة؟ لأن الماء لأجل التطهير، عادة الماء يستخدم في التطهير من النجاسة ومن كذلك الأوساخ، فيطهره هنا بالماء، والثلج والبرد ذكر هذان لأن الذنوب لها حر ولها حرارة ولها ألم، والثلج والبرد له صفة البرودة، لهما صفة البرودة بأن ينال هذا الميت من هذين المائين البرودة، ولأن الثلج والبرد ماءان نقيان على خلقتهما كما أنزلهم الله عز وجل، لم يتدنسا بالأرض، ولذلك يطلب للميت أن يغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، أي أن ينقى منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الوسخ، وذكر الأبيض لأن تبان فيه الوساخة أكثر من غيره، فيطلب للميت أن ينقى كما لو أن ثوبا أبيض أصابته الأوساخ، فكذلك يطلب للعبد أن ينقى من هذه الأوساخ وأن ينزل دارا خيرا من داره، يعني الجنة دار السلام، وأهلا خيرا من أي من أهل، يعني يصحب أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة ويلتقي بأهله وزوجه وعياله في الجنة إن كانوا من الصالحين. فهذا الدعاء العظيم في الختام فيه فوائد كثيرة، الوقت لا يسع لها، لكن أهم ما فيه أن الميت المسلم له مكان عند الله في دين الإسلام، وهذا دلالة على عظمة الإسلام، أنه يكرم المسلم حيا وميتا، فإنه يغسل ويطيب ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويحمل إلى قبره ويدعى له بعد الدفن، ولا يوجد مثل هذا إلا في دين الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وهذا الدين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا نور الدين، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم نور الدين.
السلام عليكم، لو سمحت يا شيخ سؤالي بخصوص العملات الرقمية البيتكوين، هل يجوز التداول فيها، يعني شراء جزء من البيتكوين أو يعني بمبلغ معين، هل هذا جائز؟ والشق الثاني من السؤال، هل يجوز البيع والشراء يعني إذا ارتفع سعر البيتكوين وإعادة الشراء إذا نزل السعر؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أم نور الدين، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يبارك فيك. سمعت يا فندم، بس أنا وأنا مروح بيكون يعني بضطر أصلي المغرب بالشارع يعني، فأحيانا بصلي بالحذاء عزكم الله يعني، فهل هذا جائز؟ الحاجة الثانية، السؤال الثاني، أحيانا بصلي في المنزل، فأحيانا الصلوات الجهرية بصليها بدون صوت يعني، فهل برضو هذا جائز ولا في حرج، أو الأفضل تصلى بالصوت؟ توضيح بس من فضيلة الشيخ.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، نجيب فضيلة الشيخ سؤال من نور الدين، تقول فضيلة الشيخ ما حكم التداول في العملات الرقمية البيتكوين والبيع والشراء فيها؟
نعم، هذه العملة أو غيرها أو غيرها من العملات الرقمية لا تزال في الحقيقة موضع بحث عند الباحثين والعلماء بين مجيز لها ومانع من التعامل بها، وذلك لما فيها من إشكال، وهو أنه في الحقيقة في دين الإسلام العملة لها معاملة خاصة ولها شروط وضوابط لأجل ضبط التعامل، وأن لا يظلم أحد، وأن لا يقع في الربا. فالحاصل أن العملة يشترط فيها في شرع الله عز وجل أولا أن تكون ثمنا للأشياء متداولة في عند الناس، كما كان الدينار والدرهم متداولان وثمنا للعملة للأشياء والسلع في الأسواق، فلذلك رتب عليهما مسائل، منها القبض في مجلس العقد والتساوي إن كانت العملة واحدة بين الطرفين، التساوي مع القبض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ويتبعها العملة الورقية لما اعتبرها الناس ثمنا للأشياء. العملات الرقمية حتى الآن ليست أثمانا للأشياء جميعا، لأن الدول أو معظم الدول لم تعتمدها بعد كعملة رسمية للدولة، ممكن أن يشترى بها بعض الأماكن وهي قليلة وقليلة جدا، في بعض الدول في بعض المحلات اعتبروها عملة يمكن أن تشترى بها بعض السلع بقدر ما عندك في رصيدك من هذه العملة، وهو شيء رقمي ويكون عبر البطاقة التي عندك أو البطاقة البنكية أو عدد العملات التي في حسابك الخاص بالعملات، وهذا قليل حتى الآن وقليل جدا، والخوف من المجازفة والخوض في مثل هذا حتى الآن موجود لأسباب كثيرة واعتبارات كثيرة، منها أمان العملة، وثانيا أمان الاقتصاد، وثانيا الابتعاد عن محظورات كبيرة جدا، منها أمور تتعلق بأمور في الاقتصاد كغسيل الأموال أو غيرها من الأمور. الحاصل الآن أن هذه العملة لم تعتمد بعد كعملة رسمية في كثير ومعظم وأغلب البلدان، ذلك لا يمكن الشراء بها. الموجود في الأسواق عبارة عن أرقام، لا يوجد عملات حقيقية يمكن لمسها لمس اليد أو حتى يمكن اعتبارها قيمة للأثمان، ما يوجد هو حقيقة أرقام ترتفع وتنزل لاعتبارات ليست فقط تتعلق بقيمة العملات أو الاقتصاد، إنما بأمور كثيرة يدخل فيها أشياء أخرى، لذلك لا يجوز التعامل بها في الحقيقة بالبيع والشراء لعدم ضبطها أولا كعملة حقيقية يمكن ترتيب القوانين أو حتى الأحكام الشرعية عليها. ثانيا لا يوجد عملة حقيقية، إنما توجد أرقام فقط تباع وتشترى هذه الأرقام بحسب أشياء أخرى تدخل ترفعها إذا دخل مثلا تاجر أو رجل معتبر اشترى أو أمور أخرى. ثانيا لا يوجد فيها كبير أمان، فالكثير منها سرق أو أصحابها الذين أسسوها تعمدوا ذلك، أو سرقت أو تم اختراق مواقع امتلاك أصحاب هذه العملات وكان بالإمكان سرقتها، أو فرار من كان يعلم الأرقام السرية المتعلقة بالعملاء مقابل بيعها وتحويلها إلى عملات حقيقية متداولة ثم بعد ذلك ترك أصحابها إلى الإفلاس. فالابتعاد عنها حاليا هو الصحيح شرعا لعدم ضبطها، ولا يمكن ضبطها شرعيا، ولا يمكن يعني أن نضعها ضمن دائرة العملات المضبوطة شرعا، فهي أشبه بالمقامرة حاليا التي عبارة عن أرقام ليس لها قيمة سوقية حقيقية في ثمن معتبر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. الأخ محمد يقول أحيانا يقول أصلي المغرب في الشارع بالحذاء، ويقول أنا راجع من العمل اضطر يقول ذلك.
نعم، ما هذا أنت متحرج من هذا العمل، وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعله وكان يوصي بذلك، وذلك وردت الأحاديث حديث المسح على النعلين في الصلاة وحديث المسح على الجوربين، وإن كان النعل طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكله قد يختلف عن بعض النعال جلكم الله الذي يلبس الناس، لكن عرفا ما أطلق عليه نعل فهو نعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، هذا حديث يعني صحيح، وصلوا في نعالكم ولا تشبهوا يعني بأهل الكتاب أنه هم لا يصلون في نعالهم، وأنتم أيها المسلمون صلوا في نعالكم. طبعا يمنعنا الآن من الصلاة في النعال، المساجد مفروشة لأنها مفروشة، أما متى ما تيسر أن المسلم يصلي في نعله فليصلي، كان يكون في البر أو في مكان مكشوف يصلي بحذاء وبنعله يطبق السنة. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة كان يصلي بنعله وفي أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى قال ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى. فهذا معناه أنه كان يصلي بنعله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيعي لأن مسجد عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا كالفرش اليوم، إنه كان مفروشا بالحصى وليس الحال اليوم. فصلاتك في نعلك أو حذائك ليس فيها حرج، بل العكس هذا أصبت فيه السنة. فإذا أتيت في الصحراء أو في البر أو في الطريق وأنت على وضوء صلي، ولا تحتاج أن تخلع حذاءك، بل بذلك صلاتك صحيحة، بل أصبت فيه السنة وتشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ محمد فالشيخ يقول عندما يقول أصلي عندما تفوتني الصلاة في المسجد وأصليها في المنزل والصلاة جهرية يقول أصليها سرا.
نعم، طبعا الأفضل أن تصلى جهرا، هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات كما علمه ربه وكما أمره ربه، وذلك حين أرسل جبريل عليه السلام يعلمه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات، فأرسله في كل فرض يعلمه الوقت الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إلا أن الجهر هذا لو ترك لا يبطل الصلاة، الصلاة تكون صحيحة. فلو صليت المغرب أو العشاء في بيتك ولم تجهر، صلاتك من حيث الصحة صحيحة، لكن الأفضل أن تجهر ولو بصوت مسموع تسمع به نفسك، لأن هذه الصلوات جهرية، وهي المغرب والعشاء والفجر، فتؤدى أو تقضى كما تؤدى، تقضى كما تؤدى. فإذا فاتتك في الجماعة أو فاتك الوقت وجئت تقضيها لنوم أو نسيان، أو فاتتك الجماعة فتصليها كما تؤديها جهرا، هذا أفضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صليت أحيانا دون صوت، يعني دون جهر، فأيضا صلاتك صحيحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. انتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ، يقول عندما يقول يبدأ الثلث الأخير من الليل، أو قبل ذلك فضل الشيخ هنا سؤال من لقاء الأمس، تسأل فضل الشيخ يقول ما تقول ما حكم نزول سائل بني بعد الاغتسال من الحيض؟
نعم. الكدرة والصفرة لها تفصيل، أو البني إن كان متصلا بالحيض وضمن أيامه وضمن عادة المرأة المعروفة مع وجود أعراضه فهو من الحيض، كان تكون عادة المرأة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، في اليوم السادس ترى الكدرة أو البني أو الأصفر، فهذا حينئذ لا تزال في الحيض فهو من الحيض، لأن الدم يتغير تارة ينتقل من البني، خاصة في أول أيامه أو في آخر أيامه ينتقل إلى تغير اللون إلى الصفرة أو البني، ثم بعد ذلك يكون الطهر، والطهر إما بأن ترى المرأة القصة البيضاء أو الجفاف التام. أما إذا كان هذا البني بعد نهاية الحيض، كان يكون بعد الأيام المعروفة لها، كان ينقطع الدم في اليوم السادس فتراه مثلا في اليوم السابع ترى البني، وترى بعد فترة الحيض المعتادة، أو ترى البني بعد القصة البيضاء التي تكون علامة ودلالة للمرأة على الطهر، فحينئذ هذا لا يعتبر من الحيض، هذا البني أو الكدرة والصفرة. وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، بعد الحيض. وكنا قولها كنا يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يعرف عند العلماء بالحديث الذي له حكم الرفع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك يفعل في زمانه وكان يعلم بذلك فيقرهن على ذلك، فيكون هذا حديث وليس مجرد قول لصحابية. فكنا لا نعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، فمعنى أن هذا حديث فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما ترينه إذن من هذا اللون البني أو الكدرة، إن كان بعد فترة الحيض بعد الطهر أو بعد الأيام التي تحيضين فيها واغتسلتي فرأيتيه، فما على شكل بقع أو خيوط فلا قيمة له وليس من الحيض، وأنت طاهرة وانتهى الحيض، ولا يؤثر هذا البني في صحة الصلاة، وإنما فقط من تنظف منه الثياب لأجل الصلاة. أما إن كان في أثناء فترة الحيض، سواء كان في تقطع الحيض أو في نهايته وآخره، ولا يزال وقت أو لا يزال لا تزالين في أيام الحيض، فحينئذ يعد من الحيض، لا تستعجل المرأة حتى تطهر، كما كانت عائشة رضي الله عنها يرسل النساء لها يرسلن لها القطنة أو الكرسف ويزال فيه شيء من آثار الحيض ونهاياته، فتقول لا اصبرنا حتى ترين القصة البيضاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول متى يبدأ ثلث الليل الآخر؟ يقول في هذه الأيام يؤذن صلاة الفجر في الساعة 5:44، فمتى يبدأ ثلث الليل الآخر؟
يعني تقريبا في هذه الأيام إن أراد المسلم أن يصيب ثلث الليل فمن بعد يؤذن 5 تقريبا، نقول 5:53 المغرب، فقد بدأ الليل إلى 5:45، يعني تقريبا ما يعادل 11 ساعة وشوي، 12 ساعة تقريبا، يعني أقل من 12 ساعة، فيقسم إلى 3 أقسام. فنلاحظ تقريبا سيكون ما بعد يعني مع الثانية، ما بعد 1:30 مع الثانية، ف5:55 المغرب إلى 5 مثلا، إلى 6:53، 7:53 هذه أول الثلث، ثم 7, 8, 9 بعد ذلك إلى 10, 11, 12 إلى 1, 2, 3, 4, 5 يعني تقريبا ما بعد 2 ليلا يكون الثلث الآخر، وكل ما تأخر في الصلاة أفضل، يعني الساعة 2 إذا بدأ الصلاة أو 3 أو 4 إلى 5:30 قبل الأذان يوتر. فهذه الأوقات الأخيرة من 4 ليلا أو ما قبلها قليلا، 3 ليلا أو ما قبلها قليلا، 2 ليلا، تكون إن شاء الله الثلث الآخر من الليل الذي جاء فيه الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فينادي هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهو أفضل وقت يدعى فيه ويصلى فيه، فيه ساعات الإجابة. نسأل الله لنا ولكم التيسير والتوفيق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن يخلع، نعم يقول هل يجوز أن أخلع نعلي وأنا في البر وأصلي، يقول حافيا، يقول أو الأفضل، يقول أن أصلي بالنعل، يقول ذكرتم فضيلة الشيخ أنه الأفضل الصلاة بالنعل، فيقول هل الأفضل خلع النعل أو يقول لبس النعل؟
نعم، إذا قلنا أن التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب هو الأفضل وهو الصحيح وهو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله وكذلك الصحابة، وذلك جاء في حديث المغيرة وغيره، مغيرة بن شعبة وغير علي رضي الله عنه، المسح على النعلين. لماذا يمسحون على النعلين؟ لما يلبس النعل على طهارة، وكان لنعلهم الشسع، أو يعني هو العبارة عن الخيوط التي تحيط بالرجل، مثله اليوم الله يعزكم الحذاء، وفي بعض النعال الله يعزكم كذلك فيه شبه بهذا النعل، له مثل ما يعرف بالحزام من الخلف يحيط بالعقب، عقب القدمين يحيط بها، فحتى أثناء المشي لا ينخلع، وشسع له شسع في الأطراف، كذلك كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأي نعل نطلق عليه نعل فهو في العرف نعلا يصلى عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه في الوضوء، وكذلك الصحابة يمسحون على الجوربين والخفين، فالمسح وارد على 3 ملبوسات، الملبوس الأول النعل، والثاني الجورب، والثالث كذلك الخف ويشمله أيضا أجلكم الله الحذاء. فالأفضل أن تصلي بالنعل تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصفة صلاته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي: صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعلهم، يعني يقصد أهل الكتاب لا يصلون في نعلهم، لذلك كان يقول صلوا في نعالكم أو في نعلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في البر طبق هذه السنة، طبق هذه السنة إذا أمكن تصلي بالحذاء أو بالنعل تشبها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو أفضل، يعني حتى الصلاة بالنعل أو الحذاء في البر أفضل للخشوع، لأنك لما تصلي بالنعل أو الحذاء لا تتأذى القدم فتخشع، بعكس لو خلعت النعل ممكن التربة باردة أو هناك حجر يعني يؤذي القدمين فتجد ألما وأنت واقف لا تستطيع أن تقف قائما كثيرا، بينما لو صليت بنعلك لا تتأذى القدمان أو بالحذاء فتستطيع أن تخشع وتصلي. فكان تطبيق هذه السنة أفضل للقدمين وكذلك للخشوع في الصلاة. فصلي في نعلك وتنوي به التمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل يقول: ما حكم حلق ما بين الحاجبين؟
هذا المسألة ترجع إلى ما بين الحاجبين، هل هما من الحاجب أو لا. ومعروف أن أولا كبداية أن يحرم نتف الحاجبين وما يعرف بالنمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الحاجبين. وهذا الحكم وإن كان ورد بالصيغة مخاطبا به النساء إلا أنه يشمل الرجال، بين يشمل الرجال والنساء، وذلك لأن أغلب ما يفعله النساء لذلك توجه بالخطاب للنساء، لكنه يشمل الذكور والإناث، وهو نتف الحاجبين لا يجوز للذكور والإناث. ولذلك اليوم مع الأسف نجد بعض الشباب يذهب إلى الحلاق وبعد ما يحلق شعره يرتب الحاجب ويبدأ بنتف بعض شعر الحاجب خاصة من أعلى، فهذا نمص محرم ورد فيه لعن، واللعن لا يرد إلا على كبيرة. فذلك يا أخوة احذروا عن مثل هذا العمل. أما بالنسبة لي ما بين الحاجبين، هل هو من النمص أم لا، يعني يجوز أم لا، فمن رأى من أهل العلم أنه ذلك يدخل في النمص حينئذ قال لا يجوز، ومن رأى أنه لا يدخل في ما يعرف بالنمص أو النمص حينئذ قال يجوز. بعض العلماء يفصل يقول أنه إن كان مشوها للشكل فحينئذ هذا يزال خاصة بالنسبة للمرأة، أما إن لم يكن مشوها للشكل قليلا يسيرا فحينئذ يترك. فمن يرى من أهل العلم أنه ليس من الحاجبين هذا فحينئذ قال بالجواز. فالظاهر والله أعلم احتياطا خروجا من خلاف أهل العلم، إن كان يسيرا غير مشوه لخاصة الرجل لا يضر شيء، وتركه لا يسبب له يعني أذى نفسي فليتركه، وكذلك المرأة. أما إن كان كثيرا ومشوها للشكل فحينئذ يجوز إزالته باعتبار أنه ليس من الحاجبين، إنما هو بين الحاجبين، وفرق ما بين الشعر الذي على الحاجبين وما هو بين الحاجبين. فالفتوى فيه والله أعلم، إن كان يسيرا غير مشوه أو مشوه للشكل يترك أفضل، وإن كان شكله خاصة للمرأة محرجا خاصة مع زوجها أو مشوها لشكلها أو للرجل وكثير فيزيله فالله أعلم يجوز ذلك، لأنه لا يمكن الجزم بأن هذا من الحاجبين، فبالتالي لا يكون داخلا في حديث النمص، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل لسجود التلاوة تكبير وتسليم؟
إن كان في الصلاة ففيه يقول أهل العلم تكبير، لأن انتقال خاصة إذا كان إماما يكبر لكي يعلم الناس أنه سجد. أما إن كان خارج الصلاة فالله أعلم، الصحيح أن ليس له تكبير لعدم الدليل على أنه يكبر له، لأنه ليس صلاة. من أهل العلم من قال له تكبير، فالأمر فيه سعى إن شاء الله، وإن كان القلب أميل أن مثل هذا يحتاج إلى دليل خارج الصلاة لتكراره خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أنه ومثل هذا ليس بالأمر المخفي أو غير الشائع، بل هو شائع فيحتاج إلى دليل واضح. أما التسليم فليس له تسليم على الصحيح، لأنه ليس بصلاة، سجود التلاوة ليس بصلاة في الحقيقة، إنما هو سجدة طارئة أتت عند آية فيها سجدة، فليس فيها تسليم على القول الصحيح، لأنه لم يدخل بالصلاة. التسليم يكون لصلاة دخل فيها بتكبيرة الإحرام، فيكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وها هنا لم يدخل في صلاة بتكبيرة الإحرام، غاية ما في الأمر أنه جلس يتلو القرآن فمر بآية سجدة فيسجد، بعدها لا يحتاج إلى سلام لكي يخرج من الصلاة، إذ هو لم يدخل في صلاة ولا وجد دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في بعد سجدة التلاوة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضل الشيخ نصيحة، يقول البعض من الفتيات قمنا بوضع صورهن في مواقع التواصل.
هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا حقيقة، عمت وطمت إلا من رحم الله، لا يزال ولله الحمد الكثير من الأخوات فيهن الخير الكثير، والبنات المسلمات العفيفات التي تربين تربية شرعية صحيحة بحياء وخوف من الله، يعني يسلمنا من مثل هذا التصرف. الحياة طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا خرجت أن تحتجب، وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، وإذا خرجت كما جاء في الحديث استشرفها الشيطان يعني يفرح بخروجه ليفتن الناس، والمطلوب أن تستر نفسها إذا خرجت، وليس أن تشهر بنفسها بأن تضع صورها دون حاجة. الصورة للحاجة احتاجت إلى إصدار مثلا جواز سفر، هوية، صورة، لكن دون أسباب هكذا تصور كل مكان وتضع صورها حقيقة أمر مؤلم، حتى تحول إلى أمر كان يعني عادي ليس فيه شيء، وفي الحقيقة أمر محظور شرعا. المرأة المطلوب منها الستر، ألا تظهر مفاتنها، ألا تظهر محاسنها، ألا تظهر زينتها إلا لمن أذن الله لها بأن تخرجها خشية الفتنة. ولذلك الله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أو أبنائهن إلى آخر الآية، الذين هم من المحارم، هذا الذين تخرج لهم الزينة. فكيف تأتي يعني الفتاة تشهر بنفسها وتخرج صورها دون فائدة، دون مصلحة، أو تعمل لنفس يعني دعاية غير مطلوب منك، هذا أبدا ولا يكون شيئا يعني فيه عمل في مقابل أن تفعلي مثل هذا، لا خيرة في المال حينئذ. فالحياة مطلوب، الستر مطلوب، ورضى الله سبحانه وتعالى مطلوب في مثل هذا، لذلك تكثر الفتن ويكثر الضياع في مثل هذا. وحتى من تظهر صورها مثل هذه وتنتشر، هذا ليس بجيد لسمعتها، لعرضها، لمكانتها. فالمطلوب يا أخوان أن نداري النعمة، أن نداري النعم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تذهب عنا النعم بمثل هذه المعاصي التي تمحق النعم وتذهب النعم. الهاتف نعمة، المال نعمة، الجمال نعمة، الصحة نعمة، الخير كله نعمة، وأن يعيش الإنسان في نعمة وكرامة في بلده نعمة، لا يقابل ذلك بمعصية الله، لأن المعاصي تذهب النعم وتقللها وتنقصها شيئا فشيئا حتى تنتهي ويعود الناس لفقر وحاجة. فشكر الله بطاعته، لئن شكرتم لأزيدنكم، نسأل الله الهداية للجميع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.